الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الرهن وغيره، وفي الحديث التاسع من أحاديث الباب. قال المؤلف رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. تكلمنا في الدرس الماضي على بعض ما يتعلق بهذا الحديث، وعرفنا أن هذا الحديث يدل على مشروعية المساقات والمزارعة، وأن المساقات والمزارعة من عقود المشاركات لا من عقود الإجارات. وعرفنا أن هناك من أهل العلم من ظن أن المساقات من عقود الإجارة، وأنها من قبيل الإجارة بأجرة معدومة مجهولة، فذهب إلى فسادها. مذهب من؟ نعم، مذهب أبي حنيفة. وأكثر العلماء على مشروعية المساقات كما جاءت بذلك السنة. قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عرفنا أن المساقات مشروعة في جميع الأشجار، وهناك من أهل العلم من قيدها. مذهب من؟ داود الظاهري قيدها بالنخيل، والإمام الشافعي قيدها بالنخيل والعنب، وظاهر السنة عدم التقييد من ثمر أو زرع. فالمساقات مشروعة في جميع الثمار والزروع. قال: ما نعم الشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نقركم بها على ذلك ما شئنا، نقركم بها على ذلك ما شئنا. ففيه مشروعية المساقات إلى غير أجل معلوم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام عقد معهم عقد المساقات إلى غير أجل معلوم، نقركم بها على ذلك ما شئنا، فيدل على مشروعية ذلك. وإن كره ذلك كثير من أهل العلم كالإمام مالك والشافعي وغيرهما، غير أن السنة تدل على ذلك، نقركم بها على ذلك ما شئنا. وجاء في رواية الإمام مسلم من هذا الحديث قال: يعتملوها من أموالهم، يعتملوها من أموالهم. وهذا مما يدل على صحة من ذهب من أهل العلم إلى مشروعية أن يكون الحب من المزارع، وإن كان جمهور العلماء يمنعون من ذلك، وقد أجاز ذلك الإمام أحمد في رواية، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحم الله الجميع، قال: يعتملوها من أموالهم. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل إليهم الحب البذر، وإنما ظاهر السنة أنهم يفعلون ذلك من أموالهم، يعتملوها من أموالهم، وجمهور العلماء يمنعون من ذلك ويرون أن الحب لابد أن يكون من مالك الأرض، وجعلوا الحب كرأس المال في المضاربة، جعلوا الحب كرأس المال في المضاربة. ومن نازعهم في ذلك قال: الأرض كرأس المال في المضاربة، فإن الأرض ترد إلى مالكها، أما الحب فإنه يزول وينتهي ويستحيل إلى شيء آخر، والزرع يخرج من الحب ومن الهواء ومن التراب وغير ذلك. فالحبي السحيل ولا يرد إلى مالكه ولا يرد إليه المثيل، وإنما الأرض هي التي ترجع إلى مالكها، فالأرض هي كرأس المال في المضاربة. فعلى كل ظاهر السنة أن الحب يشرع أن يكون من المزارع، وأنه لا بأس بذلك. وإذا كان من صاحب الأرض لا بأس بذلك، وإذا كان منهما لا بأس بذلك، كل هذا مما يشرع وليس فيه محذور، سواء كان من المزارع أو من صاحب الأرض أو منهما، على حسب ما يتفق، قد يكون بالشطر أو أقل من ذلك أو أكثر من ذلك على حسب ما يحصل الاتفاق. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عرفنا أنه مما يقاس على ذلك سائر عقود المشاركات، وأن عقود المشاركات غير عقود الإجارة. وعقود المشاركات كما عرفنا يشترك الرجلان في المغنم والمغرم، إن غنم غنم جميعا وإن غرم غرم جميعا. وعقود المشاركات كثيرة ومتعددة، وضربنا جملة من الأمثلة في ذلك. وهكذا عرفنا أنه مما يلحق بذلك ما يسمى بالشركات، وهي شركة الأبدان وشركة أو شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان وشركة المفاوضة. هذه الشركات ملحقة به نعم بالمساقات، فإن المساقات كما عرفنا من عقود المشاركة، وكذلك هذه الشركات من عقود المشاركات. وش المراد بشركة العنان؟ نعم يشترك رجلان فأكثر في المال والعمل أو البدن، نعم فيستويان في المال والبدن كالسواء الفارسين في سيرهما فتستوي يستوي عنان الفرسين إذا استويا في السير، فيقال لها شركة العنان. وهل فيها نزاع أو متفق عليها؟ ها متفق عليها، شركة العنان متفق عليها في التفاصيل، شيء من التفاصيل، أما أصل المسألة فهو متفق عليها. نعم أصل المسألة متفق عليها، لكن يختلفون بعد ذلك في الأرباح كيف تكون، على قدر المالين أو لا يشترط ذلك، بعض التفاصيل يحصل فيها النزاع. أما أصل العنان فإنها متفق عليها بين العلماء. وعرفنا أن الصواب في الأرباح على حسب ما يتفقان، ولا يشترط أن يكون بمقدار المالين، وإنما على حسب ما يتفقان، فقد يكون أحدهما أمهر في العمل من صاحبه فيحتاج إلى زيادة في الربح في نسبة الربح، فمرجع ذلك إلى ما يتفقان عليه. ورأس المال هل يصح أن يكون من قبيل العروض أو لا بد أن يكون من النقود؟ فأكثر العلماء يرون أن رأس المال لا بد أن يكون من النقود ولا يكون من العروض، هذا الذي عليه أكثر العلماء، إلا ما جاء عن الإمام الشافعي أنه يرى أن الأعراض إذا كانت مما لها مثيل فيشرع أن تكون رأس مال في شركة العنان أو في غيرها من الشركات. فعلى كل الذي عليه جمهور العلماء في شركة العنان أو في غيرها من أنواع الشركات كالمضاربة أن رأس المال يكون من النقود من الأثمان ولا يكون من العروض. وذهب الإمام أحمد في رواية إلى مشروعية أن يكون من العروض بشرط أن يقوم بالنقدين، بشرط أن يقوم بالنقدين، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد هو الأظهر. إذا دفع شيئا من العروض فيقوم العرض بالنقدين، وذلك أن العروض قد يرتفع ترتفع قيمتها وقد تنخفض، فيحصل في ذلك ما يحصل من النزاع. فهذه الشركات وهي شركة العنان وشركة المضاربة يكون رأس المال إما من الأثمان أو من العروض بشرط أن تقوم بالأثمان. فإذا دفع شخص عرضا لآخر ليتاجر به مضاربة أو من قبيل شركة العنان، كل منهما دفع عرضا من الأعراض من أجل التجارة، فالعرض يقوم بالأثمان في ذلك الوقت، يدرك قيمة العرض فيكون رأس المال ما هو العرض، رأس المال الذي في الذمة لا يكون العرض وإنما تكون القيمة. فإذا دفع أحدهما تمرا لآخر مضاربة مثلا فقال له اتجر بهذا التمر والربح بيني وبينك، بيني وبينك نصفان، فهنا ينظر إلى التمر كم قيمته في ذلك الوقت، فإن كان قيمته 1000 دينار يكتب رأس المال 1000 دينار. وبعد ذلك إذا حصل البيع وحصل الربح وأراد أن يكتسب الربح يخرجان كم؟ 1000 دينار. هذا رأس المال يرد إلى مالكه وما زاد على 1000 دينار بينهما. لكن إذا جعلنا رأس المال هو العرض، أنه لابد أن يرد العرض وما زاد على العرض يقتسمانه، فإن العرض قد يرتفع سعره، قد يرتفع سعره، والتجارة قد تكون تجارة لا مكسب فيها، يتاجر المضارب ولا يكسب شيئا، نعم لا يكسب، أو نعم قد يتاجر ويكسب أرباحا، يكسب أرباحا، لكنه حين قبض التمر كان قيمة التمر مثلا 1000 دينار وهو كسب كم؟ كسب 1000 أخرى، فلما أراد أن يقتسم الربح إذا بالتمر بلغ قيمته إلى 2000، فإذا قلنا يرد العرض يحتاج أن يشتري بال2000 التمر الذي هو رأس المال ويرد إلى مالكه ويصير عمل العامل هدرا ما ينتفع بشيء لأن العرض قد ارتفع، فأخذ الربح، أخذ الربح بسبب ارتفاع السعر. لكن إذا قلنا على القول الأول ها كم يرد؟ يرد 1000 دينار وإن كان العرض قد ارتفع سعره ويتقاسمان الربح الذي هو 1000 الآخر. إذن إذا جعلت الأعراض هي رأس المال في شركة العنان أو في شركة المضاربة ترد إلى قيمتها من الأثمان. والذي عليك معرفة أكثر العلماء أن العرض لا يصح أن يجعل رأس مال في هذه الشركات، لكن من أهل العلم أجاز ذلك كما عرفنا كرواية الإمام أحمد بهذا الشرط أن يرد إلى القيمة. وهكذا قد يحصل انخفاض في السعر، قد يحصل انخفاض في السعر، فذاك التمر كان قيمته في أول المضاربة 1000 دينار وعند انفضاض الشركة نزل إلى 500، نعم نزل إلى 500، والمضارب لم يربح شيئا، باع التمر برأس ماله، باعه ب1000 دينار، باعه برأس المال لم يربح شيئا. فهنا إذا قلنا نعم هنا لم يربح شيئا وباع التمر برأس ماله ب1000 دينار، هنا إذا قلنا يرد نفس العرض وش الذي يصنع؟ ها نفس العرض يعني يشتري، ها يشتري 500 ب500 مقدار التمر الذي أخذه ويتقاسمان 500، وهذا مما يشكل كيف يتقاسمان 500 وهي ما هي داخلة في الربح. 500 في الحقيقة هي قيمة التمر، لكن إذا قلنا على أنه يرد العرض، العرض قد نقص قيمته، هو باع العرض ب1000 دينار برأس ماله، عند البيع كان برأس ماله، لكن عند التقاسم وانفضاض الشركة انخفض السعر فصار هناك 500 زائدة. لكن هذه 500 الزائدة هل هي من الربح وإلا هي من قيمة التمر؟ هي من قيمة التمر. فإذا جعلنا العرض هو رأس المال يؤدي إلى مثل هذه الأمور، يصير المضارب يشارك غيره في رأس المال، فإن ذلك 1000 هو قيمة رأس المال، أو 500 قيمة من رأس المال وليست من الأرباح. فلهذا فإن الأعراض لا تدخل لا تدخل في رأس مال المضاربة ولا شركة العنان، وإنما ترد إلى القيم أو يكون الاشتراك بالمال بالأثمان. فإن كان الاشتراك بالأثمان فإنه لا إشكال في ذلك. وهذا مما لا ينتبه له كثير من الناس وينبغي التنبه لذلك. فالشخص قد تكون عنده شيء بضاعة فيأتي بشخص ويقول له نعم، يقول له بع، تاجر والأرباح بيني وبينك بالتناصف نصف بنصف، ويجلد له البضاعة، يجلد له البضاعة عندك كذا وكذا من كذا وكذا وكذا من كذا وكذا وكذا من كذا، وإذا انفضت الشراكة يريد أن يرد له تلك البضاعة التي كانت رأس المال، وليس هذا بصحيح. إذا جرد له البضاعة يجلدها ويردها إلى القيمة فيقول نعم عندك رأس المال كذا وكذا من الأذمان، فتوجد البضاعة لكنها ترد إلى القيمة ولا تجعل على حالها. فعلى كل، شركة العنان من الشركات المتفق عليها. من الشركات شركة المضاربة، شركة المضاربة ويقال لها القراض، يقال لها المضاربة ويقال لها القراض، ويقال لها مضاربة من الضرب في الأرض، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، فيقال لها مضاربة من الضرب في الأرض، ويقال لها القراض من القرض الذي هو القطع، لأن أحد الرجلين يقتطع شيئا من ماله لمن يعمل به، ويقتطع له جزءا من الربح، أي يجعل له جزءا من الربح، والقرض بمعنى القطع، فيقال لها شركة المضاربة ويقال لها القراض. وهي شركة صحيحة عند عامة العلماء، وكان الناس يفعلونها في الجاهلية وفي الإسلام، وما أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وفعلها الصحابة في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما أنكرها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا دفع رجل مالا لرجل من أجل أن يتجر به، فالأول عليه المال والثاني عليه العمل، فيعطيه مالا ويقول اتجر بذلك، والربح بيني وبينك نصفان، أو على حسب ما يتفقان عليه كالثلث أو الربع أو غير ذلك، فذاك يبذل المال والآخر يبذل البدن، فهذه يقال له شركة المضاربة. الدين إذا كان بإذن الشريك فعليهم، وإذا كان بغير إذنه فيتحمل العامل المضارب، يتحمل الدين إذا كان بغير إذن شريكه. أما إذا أذن له الشريك أن يدين وأن يفعل ما شاء فلا بأس بذلك ويكون عليهما. طيب، على كل، شركة المضاربة شركة صحيحة، أحدهما يدفع المال والآخر يعمل، والمال المدفوع الأصل يكون من ماذا؟ من الأثمان، وإذا كان من العروض يرد إلى الأثمان على ما سبق إيضاحه. فشركة المضاربة مشروعة من حيث الجملة، وإن حصل نزاع في بعض الصور كأن يشترك رجلان بمالين والعمل من أحدهما، هذا محل نزاع بين العلماء، أن يشترك رجلان بمالين والعمل من أحدهما، فإن الإمام مالك يمنع من ذلك، وغيره من أهل العلم يرون مشروعية ذلك. فإذا دفع رجلان مالا للمضاربة والعامل أحدهما، الأول دفع 1000 دينار والآخر دفع 1000 دينار والعامل أحدهما، فيها مضاربة ومشاركة في المال، فيها مضاربة باعتبار العامل الذي يعمل بمال غيره، وفيها مشاركة لأن المال مشترك بينهما، ففيها مضاربة من وجه ومشاركة في المال من وجه آخر. والصحيح أن هذا مما يصح، ما في ذلك محذور شرعي، فهذه معاملة صحيحة. والربح من أهل العلم يقول على قدر المالين، ومن أهل العلم يقول على حسب ما يتفقان، والصواب أنه على حسب ما يتفقان، ما هو على قدر المالين وإنما على حسب الاتفاق. فإذا كان ثلث بثلثين العامل يأخذ الثلثين لأنه دفع نصف المال ونصف الجهد وله، نعم، وهو القائم بالجهد، فلا بأس بذلك. وإن اتفق على أكثر من ذلك أو أقل فعلى حسب ما يتفقان، والمسلمون على شروطهم. والأصل في الشروط الحل إلا ما كان شرطا مخالفا للشريعة. وهكذا قد يشتركان في مالين والعمل منهما، قد يشتركان في مالين والعمل منهما. فإذا اشترك في مالين والعمل منهما، وش يكون هذا؟ من شركة، ها؟ من شركة العنان. نعم، هذا ما في إشكال، شركة عنان، وهذه متفق عليها، ها؟ لا، ما هو يعني يكون له نسبة زائدة على صاحبه، تكون له نسبة زائدة على صاحبه. لكن إذا اشترك رجلان في العمل والمال من أحدهما، اشترك رجلان في العمل والمال من أحدهما، أحدهما دفع 1000 دينار والآخر لم يدفع شيئا، والعمل منهما، العمل منهما، المال من أحدهما والعمل منهما، ثم يتفقان على الأرباح، فصاحب المال والعمل يكون ربحه أكثر من صاحب العمل دون المال. فهذه المعاملة من، نعم، داخلة في المضاربة، وفيها نزاع بين العلماء، وجمهور العلماء على منعها، جمهور العلماء على منعها. وأما الإمام أحمد فذهب إلى جوازها، والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد فإنه لا محذور فيها، لا فيها ربا ولا ظلم ولا قمار ولا غرر، وما في أي مفسدة من المفاسد حتى تمنع، في معاملة صحيحة ما فيها محذور شرعي. فجميع هذه الصور من المعاملات الصحيحة المشروعة وليس فيها محذور شرعي. إذا شركة الأبدان جائزة، وشركة المضاربة جائزة على جميع هذه الصور. هناك من الشركات ما يسميها العلماء بشركة الوجوه، ومنهم من يسميها شركة المفاليس، شركة الوجوه، ومنهم من يسميها شركة المفاليس، يعني ما عندهم رأس مال، كأن يشترك رجلان بوجوههما أي بالجاه فقط، لهما الثقة عند التجار، فيأخذان البضائع دينا بوجوههما أي بما لهما من الجاه عند التجار والأمانة عند التجار، وتكون بينهما، نعم، تكون بينهما ويتفقان على الأرباح عند البيع. هذه يقال شركة الوجوه. هناك من أهل العلم من أجازها كالإمام أحمد وأبي حنيفة، وهناك من أهل العلم من أفسدها كالإمام مالك والشافعي. والشافعي رحمة الله عليه لا يجيز من الشركات إلا ما كان من قبيل الأملاك، من قبيل الأملاك، وما سوى ذلك من الشركات فإنه لا يرى صحتها، الشركة بالمال، يعني شرك الإنسان بماله، سواء شركة عنان أو مضاربة، يدفع مالا يملكه فيرى صحة ذلك. أما شركة من غير مال فإنه لا يرى صحتها. وعلى كل أن الصحيح في ذلك وصحة شركة الوجوه وهي التي يقال شركة المفاليس، فإنه ليس فيها محذور شرعي، ما في أي محذور شرعي حتى تمنع، والحرام ما حرمه الله ورسوله، وليس هناك دليل يدل على تحريم ذلك. يأخذان بضاعة من التجار بما لهما من الجاه، وهذه البضاعة يقومان ببيعها والربح بعد ذلك بينهما رأس نعم بعد أن يسدد الدين للتجار يتقاسمان الربح فيما بينهما على حسب ما يتفقان. ليس في ذلك محذور شرعي حتى تمنع، فهي معاملة صحيحة على الصحيح لأنه ليس فيها أي محذور من المحاذير الشرعية. فشركة الوجوه نعم شركة صحيحة، هذا الذي يظهر. نقف عند هذا النوع من أنواع الشركات ونتم الكلام على أنواع الشركات مشيئة الله عز وجل في درس قادم.